إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما عاهد قريشا في الحديبية سنة 6، كان من بنود تلك المعاهدة أن من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده صلى الله عليه وسلم دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه، وأن القبيلة التي تنضم إلى أي الفريقين تعتبر جزءاً من ذلك الفريق، فأي عدوان تتعرض له أي من تلك القبائل يعتبر عدواناً على ذلك الفريق. وحسب هذا البند دخلت خزاعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقده، ودخلت بنو بكر في عهد قريش، وصارت كل من القبيلتين في أمن من الأخرى، وقد كانت بين القبيلتين عداوة وثارات في الجاهلية. فلما جاء الإسلام ووقعت هذه الهدنة وأمن كل فريق من الآخر، اغتنمها بنو بكر وأرادوا أن يصيبوا من خزاعة الثأر القديم، فخرج نوفل بن معاوية الديلي في جماعة من بني بكر في شهر شعبان سنة 8، فأغاروا على خزاعة ليلى وهم على ماء لهم يقال له الوتير، ويعرف اليوم بالوتراء، وهو ماء لخزاعة يقع أسفل مكة. فأصابوا منهم رجلا وتناوشوا واقتتلوا، وأعانت قريش بني بكر بالسلاح، وقاتل معهم رجال من قريش مستغلين ظلمة الليل حتى حازوا خزاعة إلى الحرم. فلما انتهوا إليه قالت بنو بكر: يا نوفل، إنا قد دخلنا الحرم، إلهك إلهك. فقال كلمة عظيمة: لا إله له اليوم يا بني بكر، أصيبوا ثأركم، فلعمري إنكم لتسرقون في الحرم، أفلا تصيبون ثأركم فيه؟ ولما دخلت خزاعة مكة لجأوا إلى دار بديل بن ورقاء الخزاعي، وإلى دار مولى لهم يقال له رافع، وأسرى عمرو بن سالم الخزاعي، فخرج حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فوقف عليه وهو جالس في المسجد بين ظهراني الناس، فقال: يا رب، إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، قد كنت مولدا وكنا والدا، ثم تأسلمنا فلم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرا أعتدا، وادع عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجردا، إن سيم خسفا وجهه تربدا، في فيلق كالبحر يجري مزبدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وجعلوا لي فيك داء رصدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا، وهم أذل وأقل عددا، هم بيتونا بالوتير هددا وقتلونا ركعا وسددا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت يا عمرو بن سالم؟ ثم عرضت له سحابة من السماء فقال: إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب. ثم خرج بذيل بن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فأخبروه بمن أصيب منه وبمظاهرة ومناصرة قريش بني بكر عليهم، ثم رجعوا إلى مكة. ولا شك أن ما فعلت قريش وحلفاؤها كان غدراً محضاً ونقضاً صريحاً للميثاق، لم يكن له أي مبرر. لذلك سرعان ما أحست قريش بغدرها وخافت وشعرت بعواقبه الوخيمة، فعقدت مجلساً استشارياً وقررت أن تبعث قائدها أبا سفيان ممثلاً لها ليقوم بتجديد الصلح. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بما ستفعله قريش إزاء غدرتهم، فقال: كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم ليشد العقد ويزيد في المدة. وخرج أبو سفيان حسب ما قررته قريش، فلقي بديل بن ورقاء بعسفان وهو راجع من المدينة إلى مكة، فقال: من أين أقبلت يا بديل؟ وظن أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بديل: تسيرت في خزاعة في هذا الساحل وفي بطن هذا الوادي. قال: أوما جئت محمدا؟ قال: لا. فلما راح بديل إلى مكة قال أبو سفيان: لئن كان جاء المدينة لقد علف بها النوى. فأتى مبرك راحلته فأخذ من بعرها ففته فوجد فيه النوى، فقال: أحلف بالله لقد جاء بديل محمدا. وقدم أبو سفيان المدينة فدخل على ابنته أم حبيبة، فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طوته عنه، فقال: يا بنية، أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ قالت: بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت رجل مشرك نجس، ولم أحب أن تجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: والله لقد أصابك يا بنية بعدي شر. ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه، فلم يرد عليه شيئا. ثم ذهب إلى أبي بكر فكلمه أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الصديق: ما أنا بفاعل. ثم أتى عمر بن الخطاب فكلمه فقال: أأنا أشفع لكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالله لو لم أجد إلا الذرة، والذر صغار النمل، لو لم أجد إلا الذرة لجاهدتكم به. ثم جاء فدخل على علي بن أبي طالب وعنده فاطمة وحسن بن علي غلام يدب بين أيديهما، فقال: يا علي، إنك أمس القوم بي رحما، وإني قد جئت في حاجة، فلا أرجعنك ما جئت خائبا، فاشفع لي إلى محمد. فقال: ويحك يا أبا سفيان، لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. فالتفت أبو سفيان إلى فاطمة فقال: هل لك أن تأمر ابنك هذا فيدير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ قالت: والله ما يبلغ ابني ذاك أن يدير بين الناس، وما يدير أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينئذ أظلمت الدنيا أمام عيني أبي سفيان، فقال لعلي بن أبي طالب في هلع وفزع وانزعاج ويأس وقنوط: يا أبا الحسن، إني أرى الأمور قد اشتدت علي فانصحني. قال: والله ما أعلم لك شيئا يغني عنك، ولكنك سيد بني كنانة، فقم فأجر بين الناس ثم الحق بأرضك. قال: أوترى ذلك مغنيا عني شيئا؟ قال: لا والله ما أظنه، ولكني لم أجد لك غير ذلك. فقام أبو سفيان في المسجد فقال: يا أيها الناس، إني قد أجرت بين الناس. ثم ركب بعيره فانطلق. فلما قدم على قريش قالوا: ما وراءك؟ قال: جئت محمدا فكلمته فوالله ما رد علي شيئا، ثم جئت ابن أبي قحافة فلم أجد فيه خيرا، ثم جئت عمر بن الخطاب فوجدته أدنى العدو، ثم جئت عليا فوجدته ألين القوم، وقد أشار علي بشيء صنعته فوالله ما أدري هل يغني عني شيئا أم لا. قالوا: وبما أمرك؟ قال: أمرني أن أدير بين الناس ففعلت. قالوا: فهل أجاز ذلك محمد؟ قال: لا. قالوا: ويلك، والله إن زاد الرجل على أن لعب بك. قال: لا والله ما وجدت غير ذلك. وروى ابن إسحاق بإسناد صحيح رجاله ثقات، وصرح فيه بالتحديث، وله شاهد من رواية الطبراني في الصغير والكبير بإسناد ضعيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عائشة قبل أن يأتي إليه خبر نقض الميثاق بثلاثة أيام أن تجهزه ولا يعلم أحد. فدخل عليها أبو بكر فقال: يا بنية، ما هذا الجهاز؟ قالت: والله ما أدري. فقال: والله ما هذا زمان غزو بني الأصفر يريد الروم، فأين يريد رسول الله؟ قالت: والله لا علم لي. وفي صباح الثالثة جاء عمرو بن سالم الخزاعي في 40 راكبا وارتجز: يا ربي إني ناشد محمدا الأبيات. فعلم الناس بنقض الميثاق. وبعد عمرو جاء بديل ثم أبو سفيان، وتأكد عند الناس الخبر، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهاز، وأعلمهم أنه سائر إلى مكة، وقال: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. وزيادة في الإخفاء والتعمية، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية قوامها 8 رجال تحت قيادة أبي قتادة بن ربعي إلى بطن إضم فيما بين ذي خشب وذي المروة على 3 برد من المدينة في أول شهر رمضان 8 ليظن ظان أنه صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى تلك الناحية، ولتذهب بذلك الأخبار. ووصلت هذه السرية سيرها حتى إذا وصلت حيثما أمرت بلغها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة، فسارت إليه حتى لحقت. ولما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسير إلى مكة، كتب حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش كتاباً يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، ثم أعطاه امرأة وجعل لها جعلاً على أن تبلغه قريشاً، فجعلته في رأسها، ثم فتلت عليه ضفائرها، ثم خرجت به. وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما صنع حاطب، فبعث عليا والمقداد والزبير بن العوام فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ضعينة معها كتاب إلى قريش، فخذوا منها. فانطلقوا تعاذى بهم خيلهم حتى وجدوا المرأة بذلك المكان فاستنزلوها وقالوا معك كتاب؟ فقالت ما معي كتاب. ففتشوا رحلها فلم يجدوا شيئا، فقال لها علي أحلف بالله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا، والله لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. فلما رأت الجد منه قالت أعرض، فأعرض فحلت قرون رأسها، فاستخرجت الكتاب منها فدفعته إليهم، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا فقال ما هذا يا حاطب؟ فقال لا تعجل علي يا رسول الله، والله إني لمؤمن بالله ورسوله، وما ارتددت ولا كان مني زيغ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم ما كان منه، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منع عنه وأخبر أنه شهد بدرا، وقال لابن الخطاب ما يدريك يا عمر أن الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. كان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيادته الحربية أنه إذا أراد التوجه لجهة ما ورى بغيرها ليباغت عدوه مباغتة، وليخفي الأمر عن عيون العدو وجواسيسه، إلا أنه حين أراد فتح مكة خالف عادته فأمر المسلمين بأن يتجهزوا للخروج، وصرح لهم بالجهة التي يريد التوجه إليها، والتجأ إلى الله داعياً فقال اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. وفي رواية أنه قال اللهم خذ على أسماعهم وأبصارهم فلا يروننا إلا بغتة ولا يسمعون بنا إلا فلتة. وأمر المسلمين بالكتمان، ويبدو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد صرح بمقصده في هذه المرة، لأن فتح مكة حدث خطير جدا من شأنه أن يعلم المسلمون به، ليستعد كل القادرين منهم لاكتساب شرف المساهمة فيه وإنقاذ بلد الله من سلطان الشرك وتطهيره من رجس الأوثان وعبادتها فيه. واستجاب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فعم الأخبار عن قريش، وكشف لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع حاطب بن أبي بلتعة قبل أن تصل رسالته إلى قريش. وأخذ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالحيطة مخافة تسرب الأخبار إلى أهل مكة، فأقام الرقباء على الأنقاب وهي الطرق في الجبال، وجعل عليها عمر بن الخطاب، وأمر أصحاب الأنقاب ألا يدعوا أحداً يمر بهم ينكرونه إلا ردوه. كان حاطب رضي الله تعالى عنه امرأً ملصقاً في قريش ليس من أنفسهم، فلما كان منه ما كان وسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذر بذلك وقال ليس لي فيهم أصل ولا عشيرة، ولي بين أظهرهم ولد وأهل، وليس لي فيهم قرابة يحمونهم، وكان معك لهم قرابات يحمونهم، فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي. فقال عمر بن الخطاب دعني يا رسول الله أضرب عنقه فإنه قد خان الله ورسوله وقد نافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا، وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقالوا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فذرفت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم. وهكذا أخذ الله العيون، فلم يبلغ إلى قريش أي خبر من أخبار تجهز المسلمين وتهيئتهم للزحف والقتال. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يتجهزوا للخروج، فلما أتموا جهازهم تجمع له منهم 10,000 من مهاجرين وأنصار بأدواتهم الحربية وأسلحتهم ومؤنهم ومراكبهم من الخيل والإبل، ثم أرسل إلى من كان من القبائل المسلمة حول المدينة يدعوهم للخروج، فتلاحق منهم بالجيش 2,000 من قبائل أسلم ومزينة وجهينة وغفار وسليم، وعقد الرسول صلى الله عليه وسلم الألوية والرايات ودفعها إلى أمراء الكتائب وزعماء القبائل، وقاد الجيش وسار به متوكلاً على الله، واثقاً من نصره وفتحه، متجهاً به شطر مكة، واستخلف على المدينة أبا رهم كلثوم بن حصين الغفاري، وكان خروجه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان والناس صائمون. وعند ابن إسحاق أن الخروج قد كان 10 مضين من شهر رمضان، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصام الناس معه، حتى إذا كان بالكديد وهو اسم مكان في الطريق إلى مكة أفطر. وثبت في الصحيح أن المسلمين خرجوا من المدينة صياما، ثم نزلوا منزلا في وسط الطريق، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوالكم، فرغبهم بأن يفطروا دون إلزام. ثم لما صار بينهم وبين مكة نحو ليلة قال لهم: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، فأمرهم بالفطر أمر إلزام، فكان عزيمة ليكون ذلك قوة لهم على مواجهة عدوهم. ولما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم بجيش المسلمين إلى الجحفة لقيه عمه العباس بن عبد المطلب معلناً إسلامه ومهاجراً بعياله إلى مدينة رسول الله، وكان قبل ذلك مقيماً بمكة على سقايته، ورسول الله عنه راض. ووجد الرسول متوجهاً لغزو مكة فعاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم بجيش المسلمين إلى الأبواء لقيه ابن عمه أبو سفيان المغيرة بن الحارث بن عبد المطلب، وابن عمته عاتكة بنت عبد المطلب، عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، فالتمسا مقابلة الرسول، فكلمته أم سلمة فيهما، فقالت: يا رسول الله، ابن عمك وابن عمتك وصهرك. وقالت له: لا يكونان أشقى الناس بك. قال: لا حاجة لي بهما، أما ابن عمي فهتك عرضي، وأما ابن عمتي وصهري فهو الذي قال لي بمكة ما قال. قال له في مكة: فوالله لا أؤمن بك حتى تتخذ إلى السماء سلما ثم ترقى فيه، ثم تأتي معك بأربعة من الملائكة يشهدون لك، إلى غير ذلك من الأقوال. وخرج الخبر إليهما، وكان مع ابن عمه أبي سفيان بني له، فقال: والله ليأذنن لي أو لآخذن بيدي بني هذا، ثم لنذهبن في الأرض حتى نموت عطشاً وجوعاً. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فرق لهما وأذن لهما فلقياه وأسلما. وروي أن علي بن أبي طالب قال لابن عمه أبي سفيان المغيرة بن الحارث: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل وجهه، فقل له ما قال إخوة يوسف ليوسف: قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فإنه لا يرضى أن يكون أحد أحسن منه قولا. ففعل ذلك ابن عمه أبو سفيان، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فأنشده ابن عمه شعرا قال فيه: لعمرك إني حين أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد. لك المدلج الحيران أظلم ليله، فهذا أواني حين أهدى فأهتدي. هداني هاد غير نفسي فدلني، على الله من طردت كل مطرد. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال له: أنت طردتني كل مطرد. قالوا: وقد حسن إسلامه. وكان لا يرفع رأسه إلى الرسول حياء منه. ثم أحبه الرسول وقال فيه: أرجو أن يكون خلفا من حمزة. وتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسير بجيشه جهة مكة، وأهل مكة لا يعلمون شيئا، فقد عم الله عنهم الأخبار. ولما بلغ ماء الكديد بين عسفان وأمج أفطر، وأفطر الناس معه كما جاء في صحيح البخاري. ثم سار حتى نزل عشاء بمر الظهران، وهو وادي فاطمة اليوم. فحط الرحلة وحط الجيش معه رحالهم، وأشعل المسلمون نيرانهم في منازلهم، فكانت نيرانا كثيرة مرهبة لمن يراها في الليل، ودالة على أن الجيش جيش عظيم. وهدف الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك إلى إلقاء الرعب في قلوب طلائع قريش حتى يستسلموا، ويدخل الرسول بجيش المسلمين مكة دون حرب ولا قتال، حماية للدماء وحرمة للبلد الحرام ورعاية لبيت الله الكعبة المشرفة. وقال العباس بن عبد المطلب: وصباح قريش، والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه، إنه لهلاك قريش إلى آخر الدهر. خاف العباس على مكة وأهلها من أن يكون فتح الرسول صلى الله عليه وسلم لها عنوة وقهرا بالحرب، فخرج على بغلة الرسول صلى الله عليه وسلم البيضاء ليلا. بعد أن حط المسلمون رحالهم وأوقدوا نيرانهم، ويحدث عن نفسه فيقول: فجلست على بغلة الرسول صلى الله عليه وسلم البيضاء، فخرجت عليها حتى جئت الأراك، فقلت: لعلي أجد بعض الحطابة أو صاحب لبن أو ذا حاجة يأتي مكة فيخبرهم بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليخرجوا إليه فيستأمنوه قبل أن يدخلها عليهم عنوة. قال: فوالله إني لأسير عليها، أي على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألتمس ما خرجت له، إذ سمعت كلام أبي سفيان بن حرب وبديل بن ورقاء وهما يتراجعان، أي يتحاوران ويتبادلان الكلام، وكان معهما حكيم بن حزام. وأبو سفيان يقول: ما رأيتك الليلة نيرانا قط ولا عسكرا. يقول بديل: هذه والله خزاعة حمشتها الحرب، أي ألهبتها غضبا رغبة الحرب لتأخذ ثأرها من بني بكر وقريش التي آزرته. قال أبو سفيان: خزاعة أذل وأقل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها. قال: فعرفت صوته، فقلت: يا أبا حنظلة، وهي كنية أبي سفيان. فعرف صوتي، فقال أبو الفضل: قلت: نعم. قال: ما لك في ذاك أبي وأمي؟ قلت: ويحك يا أبا سفيان، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، وصباح قريش والله. قال: فما الحيلة في ذاك أبي وأمي؟ قال العباس: قلت: والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك، فاركب في عجز هذه البغلة حتى آتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمنه لك. قال: فركب خلفي ورجع صاحباه، فجئت به، كلما مررت بنار من نيران المسلمين قالوا: من هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عليها قالوا: عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته. حتى مررت بنار عمر بن الخطاب، فقال: من هذا؟ وقام إلي، فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابة قال: أبو سفيان عدو الله، الحمد لله الذي أمكن منه بغير عقد ولا عهد. ثم خرج يشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورقدت البغلة فسبقته بما تسبق الدابة البطيئة الرجل البطيء، فاقتحمت عن البغلة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل عليه عمر فقال: يا رسول الله، هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد، فدعني فلأضرب عنقه. قال العباس: فقلت: يا رسول الله، إني قد أجرته. ثم جلست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت برأسه فقلت: والله لا يناديه الليلة دوني رجل. فلما أكثر عمر في شأنه قلت: مهلا يا عمر، فوالله أن لو كان من بني عدي بن كعب ما قلت هذا، ولكنك قد عرفت أنه من رجال بني عبد مناف. فقال عمر: مهلا يا عباس. قالها والأسى ملء إهابه، حازما حاسما كعادته: مهلا يا عباس، فوالله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب أبي لو أسلم، وما بي إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب لو أسلم، فما أنا بالذي يظن به هذا؟ مهلا يا عباس، فوالله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام أبي لو كان أسلم. يا له من حب يكنه الصدر ويفوه به الصب تجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما بي إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب لو أسلم. لو كانت الموازنة بين إسلام العباس وإسلام أبي، وإسلام العباس أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام أبي، فلإسلام العباس أحب إلي من إسلام أبي لو كان أسلم رضي الله تعالى عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب به يا عباس إلى رحلك، فإذا أصبحت فأتني به. قال العباس: فذهبت به إلى رحلي فبات عندي، فلما أصبح غدوت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال له: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ قال: بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، والله لقد ظننت أنه لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى عني شيئا بعد. قال الرسول: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال: بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك. أما هذه والله إن في النفس منها حتى الآن شيئا. قال العباس: فقلت له: ويحك، أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قبل أن تضرب عنقه. فشهد شهادة الحق فأسلم. قال العباس: قلت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر، فاجعل له شيئا. قال الرسول: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فأعطى الرسول صلى الله عليه وسلم أهل مكة بذلك الأمان إذا أخلوا طرقاتها ولم يتعرضوا للجيش الفاتح. فلما ذهب أبو سفيان لينصرف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عباس، احبسه في مضيق الوادي عند خطم الجبل
حتى تمر به جند الله فيراها، أي عند أنف الجبل. وعند البخاري عند حطم الجبل، وهو موضع ضيق تتزاحم فيه الخيل حتى تكاد يحطم بعضها بعضا. قال العباس: فخرجت به حتى حبسته بمضيق الوادي حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومرت القبائل على راياتها، كلما مرت قبيلة قال: يا عباس من هذه؟ فأقول: سليم. فيقول: مالي ولسليم. ثم تمر القبيلة فيقول: يا عباس من هؤلاء؟ فأقول: مزينة. فيقول: مالي ولمزينة. حتى نفدت القبائل، ما تمر بي قبيلة إلا يسألني عنها، فإذا أخبرته بهم قال: مالي ولبني فلان، حتى مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء، وصفها بالخضراء لكثرة ظهور الحديد فيها، فيها المهاجرون والأنصار لا يرى منهم إلا الحدق من الحديد. فقال أبو سفيان: سبحان الله يا عباس، من هؤلاء؟ قال: قلت: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار. قال: ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة، والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك للغداة عظيما. قال: قلت: ويحك يا أبا سفيان، إنها النبوة ليست بملك، إنها النبوة، إنه نبي الله ورسول الله. قال: فنعم إذن. وجاء في رواية عن غير العباس: لم يوردها ابن هشام. وسمع أبو سفيان سعد بن عبادة وقد كان يحمل راية الأنصار يقول له: يا أبا سفيان، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، اليوم أذل الله قريشا. فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان قال أبو سفيان له: أمرت بقتل قومك؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا. قال أبو سفيان: ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما قال؟ قال أبو سفيان: قال: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، اليوم أذل الله قريشا. وقال أبو سفيان للرسول: أنشدك الله في قومك، فأنت أبر الناس وأوصل الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا سفيان كذب سعد، ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة، يوم تكسى فيه الكعبة، اليوم يوم المرحمة، اليوم يعز الله فيه قريشا. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن عبادة، فأخذ لواء الأنصار من يده فجعله في يد ابنه قيس. قال العباس: فقلت لأبي سفيان: أن جاء إلى قومك. فانطلق أبو سفيان إلى قريش حتى إذا جاءهم صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش، هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقامت إليه زوجه هند بنت عتبة فأخذت بشاربه فقالت: اقتلوا الحميت الدسم الأحمس، قبح من طليعة قوم. شبهته بالحميت وهو زق السمن، ووصفته بالأحمس لأنه كان كثير اللحم سمينا، فالأحمس السمين كثير اللحم. قال أبو سفيان: ويلكم، لا تغرنكم هذه من أنفسكم، فإنه قد جاءكم ما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا: قاتلك الله، وما تغني عنا داره. قال: ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد، ودخل الجيش الإسلامي الفاتح مكة. فلما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذي طوى أوقف راحلته، وكان معتجرا متعمما بعمامة دون ذؤابة بشقة برد حبرة حمراء. وطأطأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأسه خضوعا لله وذلاً وشكراً لله حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح، حتى كاد عثنونه يمس واسطة رحله، ولم يأخذه ما يأخذ الفاتحين من تعاظم واستكبار وعلو في الأرض وطغيان واستباحة لكل شيء دون رحمة ولا ابتغاء للخير. بل دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فاتحاً متواضعاً لله، برًّا رحيماً، جوادًا كريماً، سمحًا رؤوفاً، عفواً عطوفاً. وكان شعار المهاجرين يومئذ يا بني عبد الرحمن، وشعار الخزرج يا بني عبد الله، وشعار الأوسي يا بني عبيد الله. وفي موقفه بذي طوى وزع جيشه إلى ثلاثة أقسام، وعهد إلى أمراء الجيش أن يكفوا أيديهم ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم، باستثناء نفر سماهم فأمر بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة. فقسم عليه خالد بن الوليد، وفيه قبائل أسلم وسليم وغفار ومزينة وجهينة وقبائل أخرى من قبائل العرب. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خالداً أن يدخل بمن معه من أسفل مكة. وقسم عليه الزبير بن العوام، ومعه راية رسول الله صلى الله عليه وسلم وراية الكتيبة الخضراء. وأمره الرسول أن يدخل مكة من أعلاها من كداء، وأن يغرز رايته بالحجون ولا يبرح حتى يأتيه. وقسم عليه أبو عبيدة بن الجراح، وكان معه الحسر وهم المشاة أو المشاة الذين لا دروع لهم. وأمره أن يأخذ بطن الوادي وينصب لمكة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبطن الوادي هو من الحجون إلى جهة المسعى بين الصفا والمروة. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مردفاً وراءه أسامة بن زيد حتى نزل بأعلى مكة، وضربت له هنالك قبته، وأعلاها يومئذ ما بين الحجون إلى مسجد الفتح مقابل مبنى البريد المركزي الآن، ويقع بينهما مسجد الجن. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته يقرأ سورة الفتح ويرجع فيها، أي يردد ويعيد. ودخل من دخل من أهل مكة دورهم وأغلقوا أبوابهم ليأمنوا، ودخل من دخل منهم المسجد ولم يواجه المسلمون جيشاً محارباً من أهل مكة، باستثناء حدث صغير ضعيف الشأن قمعه خالد بن الوليد وكتيبته بسرعة، وفر الفرور إلى بيوتهم ليأمنوا. وكان فتحاً مؤزراً ونصراً عزيزاً، فالحمد لله وحده وله تعالى الحمد والمنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فإن أهل مكة لما دخلوا دورهم وأغلقوا أبوابهم ودخلوا المسجد فأمنوا على أنفسهم، لم يواجه المسلمون جيشاً محارباً من أهل مكة، باستثناء حدث صغير ضعيف الشأن قمعه خالد بن الوليد وكتيبته بسرعة، وفر الفلول إلى بيوتهم ليأمنوا. ذلك أن صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو شذوا عن قومهم وسادة قريش، فجمعوا ناساً أوباشاً بالخندمة، ولحق بهم حماس بن قيس بن خالد أخو بني بكر، وكان قبل ذلك يعد سلاحاً لقتال محمد وأصحابه، وتربصوا بالخندمة لعلهم يجدون فئة منحازة عن كثافة جيش النبي صلى الله عليه وسلم فيقاتلونه. وحدث أن شذ كرز بن جابر وخنيس بن خالد من المسلمين عن رجال خالد بن الوليد فقتلا بأيدي الأوباش، فعلم خالد بما حدث فأذن لمن معه بأن يقاتلوا دفاعاً عن أنفسهم، فالتقوا بالأوباش المدتمعين لقتالهم بالخندمة، فكانت بين الفريقين مناوشة، وحدث اشتباك يسير قتل فيه من جند المسلمين مسلمة بن الميلاء الجهني، بعد أن كان خالد قد كف يده عن القتال وصبر على المتصدين من المشركين حتى قتلوا من أصحابه من قتلوا، فأذن بقمعهم فقاتلهم جند خالد. وعند ابن هشام أن المسلمين أصابوا منهم 12 رجلا أو 13 رجلا، وعند مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصله خبر الأوباش الذين اجتمعوا لقتال المسلمين، فقال لأبي هريرة: اهتف لي بالأنصار، فهتف بهم فجاءوا فأطافوا به، فقال لهم: أترون إلى أوباش قريش وأتباعهم؟ ثم قال بإحدى يديه على الأخرى: احصدوهم حصدا حتى توافوني بالصفا. قال أبو هريرة: فانطلقنا فما نشاء أن نقتل منهم أحدا إلا قتلناه. فجاء أبو سفيان فقال: يا رسول الله، أبيحت خضراء قريش، لا قريش بعد اليوم. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: من أغلق بابه فهو آمن. فلما رأت هذه العصابة أنها تعرض نفسها لمعركة انتحارية ولت منهزمة لا تلوي على شيء، ودخلت فلول منهم البيوت وأغلقوا عليهم الأبواب، وطار صواب فريق منهم فانطلقوا إلى أعالي التلال ورؤوس الجبال، فرآهم حكيم بن حزام وأبو سفيان بن حرب فصاحا بهم وهم يفرون: يا معشر قريش، علام تقتلون أنفسكم؟ من دخل داره فهو آمن، ومن وضع سلاحه فهو آمن. فجعل المنهزمون يسرعون ويقتحمون الدور ويغلقون أبوابها ويطرحون السلاح في الطرقات فيأخذه المسلمون. وفر صفوان وعكرمة وسهيل الذين جمعوا أخلاطهم في الخندمة لقتال المسلمين. انتهى أمر الأوباش بسرعة، وكف المسلمون عن القتال. وروي أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا خالدا فسأل: لم قاتلت وقد نهيتك عن القتال؟ قال: يا رسول الله، هم بدؤونا بالقتال وقد كففت يدي ما استطعت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قضاء الله خير. ونزل الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الفتح في القبة التي ضربت له في الحجون فاستراح بها بعض الوقت. قال له أسامة بن زيد: أين تنزل غدا يا رسول الله؟ قال له: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ رواه البخاري. وكان عقيل بن أبي طالب قد باعها فيما باع. قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في رواية عند البخاري: منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة، حيث تقاسموا على الكفر، أي حيث تحالفوا على ألا يبايعوا بني هاشم ولا يناكحوهم ولا يؤوهم، وكانوا قد حصروهم في الشعب. تقاسموا من القسم، وهي اليمين التي حلفوا عليها. وأبى الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينزل في بيت أحد، وقال: لا أنزل في البيوت. وترك الرسول صلى الله عليه وسلم المجاهدين معه يوم الفتح ليستجموا ويأخذوا قليلا من الراحة إثر النصب الذي نصبوه في رحلة الجهاد. ونهض الرسول صلى الله عليه وسلم من قبته في الحجون، ومعه خلق كثير من المهاجرين والأنصار قد أحاطوا به، ودخل المسجد الحرام ومعه جمهور ممن أسلم من أهل مكة يومئذ وممن لم يسلم. فأقبل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة فاستلم الحجر الأسود، ثم طاف بالبيت على راحلته سبعة يستلم الركن بمحجن في يده. قالوا: وكان في يده قوس، وحول البيت 360 صنما كانت مشدودة بالرصاص، فجعل يطعن كلا منها بقوسه ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، فتتساقط الأصنام على وجوهها أو أقفائها، فما أشار إلى صنم منها لوجهه إلا وقع لقفاه، ولا أشار إلى قفاه إلا وقع لوجهه. فلما أتم الرسول صلى الله عليه وسلم طوافه، دعا عثمان بن طلحة سادن الكعبة، فأخذ منه مفتاحها، فأمر بفتح بابها ففتح له، فدخلها فرأى في داخلها صوراً للملائكة وغيرهم، ورأى فيها صورة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يستقسمان بالأزلام، فقال: قاتلهم الله، والله ما استقسما بها قط. وقال: جعلوا شيخنا يستقسم بالأزلام، ما شأن إبراهيم والأزلام؟ ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً، ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين. ورأى في الكعبة تمثال حمامة من عيدان، فكسره بيده ورماه، وأمر بالصور فطمست، ثم أغلق عليه باب الكعبة ليخلو بربه في عبادة وصلاة. وكان معه فيها أسامة بن زيد وبلال، فاستقبل الجدار الذي يقابل الباب، وتقدم حتى إذا كان بينه وبين الجدار 3 أذرع وقف، وجعل عمودين عن يساره وعموداً عن يمينه، وثلاثة أعمدة وراءه، إذ كان سقف البيت يومئذ على 6 أعمدة. ثم صلى حيث وقف، ثم دار في البيت وكبر في نواحيه ووحد الله رب العالمين. ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقام إليه علي رضي الله عنه ومفتاح الكعبة في يده، فقال: يا رسول الله، اجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليه. وفي رواية أن الذي قال ذلك هو العباس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين عثمان بن طلحة؟ فدعي له فقال: هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء. وفي رواية ابن سعد في الطبقات أنه قال له حين دفع المفتاح إليه: خذوها خالدة تالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم. يا عثمان، إن الله استأمنكم على بيته، فكلوا مما يصل إليكم من هذا البيت بالمعروف. وحانت الصلاة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالاً أن يصعد فيؤذن على الكعبة، وأبو سفيان بن حرب وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام جلوس بفناء الكعبة. فقال عتاب: لقد أكرم الله أسيداً أباه ألا يكون سمع هذا فيسمع منه ما يغيظه. فقال الحارث: أما والله لو أعلم أنه حق لاتبعته. فقال أبو سفيان: أما والله لا أقول شيئا، لو تكلمت لأخبرت عني هذه الحصباء. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: قد علمت الذي قلته. ثم ذكر ذلك لهم، فقال الحارث وعتاب: نشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما اطلع على هذا أحد كان معنا فنقول أخبرك. روى ابن إسحاق عن أبي شريح الخزاعي أنه لما كان الغد من يوم الفتح، عدت خزاعة على رجل من هذيل فقتلوه وهو مشرك، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ومجده بما هو أهله، ثم قال: يا أيها الناس، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام من حرام الله إلى يوم القيامة، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما، ولا يعضض بها شجرة، أي ولا يقطع بها شجرة لم تحل لأحد كان قبلي، ولا تحل لأحد يكون بعدي، ولم تحل إلا هذه الساعة غضباً على أهلها، ألا ثم رجعت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فمن قال لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاتل فيها فقولوا إن الله قد أحلها لرسوله ولم يحلها لكم. وعند البخاري زيادة: لا ينفر صيدها ولا يعضد شوكها ولا يختلى خلاها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. والخلا الرطب من النبات، وخلا الخلا واختلاه إذا جزه. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنه لا بد منه للدفن والبيوت. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: إلا الإذخر فإنه حلال. والإذخر حشيش طيب الريح. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر خزاعة، ارفعوا أيديكم عن القتل، فلقد كثر القتل إن نفع. لقد قتلتم قتيلاً لأدينه، فمن قتل بعد مقامي هذا فأهله بخير النظرين. إن شاءوا فدم قاتله، وإن شاءوا فعقله، أي فديته. ثم دفع الدية لهذيل في من قتلته خزاعة منه. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ دار أم هانئ، فاغتسل وصلى 8 ركعات في بيته، وكان ضحى، فظنها من ظنها صلاة الضحى، وإنما هذه صلاة الفتح. وأجارت أم هانئ حموين لها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وكان أخوها علي رضي الله عنه أراد أن يقتلهما، فأغلقت عليهما باب بيتها وسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها ذلك. وأهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ دماء 9 نفر من أكابر المجرمين يومئذ، وأمر بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة، وهم عبد العزى بن خطل، وعبد الله بن أبي صرح، وعكرمة بن أبي جهل، والحارث بن نفيل بن وهب، ومقياس بن صبابة، وحبار بن الأسود، وقينتان كانتا لابن خطل، كانتا تغنيان بهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسارة مولاة لبني الأسود، وهي التي وجد معها كتاب حاطب. فأما ابن أبي صرح فجاء به عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشفع فيه فحقن دمه، وقبل إسلامه بعد أن أمسك عنه رجاء أن يقوم إليه بعض أصحابه فيقتله، وكان قد أسلم قبل ذلك وهاجر ثم ارتد ورجع إلى مكة. وأما عكرمة ففر إلى اليمن، فاستأمنت له امرأته فأمنه النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته، فرجع معها وأسلم وحسن إسلامه. وأما ابن خطل فكان متعلقا بأستار الكعبة، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال اقتله، فقتله متعلقا بأستار الكعبة. وأما مقياس بن صبابة فقتله نميلة بن عبد الله، وكان مقياس قد أسلم قبل ذلك، ثم عدا على رجل من الأنصار فقتله، ثم ارتد ولحق بالمشركين. وأما الحارث فكان شديد الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فقتله علي. وأما حبار بن الأسود فهو الذي كان عرض لزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هاجرت، فنخس بها بعيرها حتى سقطت على صخرة وأسقطت جنينها. ففر حبار يوم مكة ثم أسلم وحسن إسلامه. وأما القينتان فقتلت إحداهما، واستؤمن للأخرى فأسلمت، كما استؤمن لسارة فأسلمت أيضا. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان حريصا على ألا يقع قتال في مكة، وهو صلى الله عليه وآله وسلم لما استؤمن لبعض من أهدر دمه لشدة عداوته أمنه، وحسن إسلام من أسلم منهم بعد، وكان بطلاً مجاهداً. فعكرمة رضي الله عنه فكان من القادة ومن أبطال الفتوحات الإسلامية، وكان من أمر هند بنت عتبة ابن ربيعة زوجة أبي سفيان أنها اختفت أيام الفتح الأولى، ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلنت إسلامها، فعفى الرسول عنها صلى الله عليه وسلم، فقالت: والله يا رسول الله، ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك. ثم أصبح اليوم ما أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. لما رأى أهل مكة ما كان من عفو الرسول عنه وإكرامه لهم، دخلوا في دين الله أفواجا، رجالا ونساء، أحرارا وعبيدا، وتتابع الناس بعدهم يدخلون في دين الله أفواجا. فكان فتح مكة فتحا للإسلام عظيما، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا ليبايع الناس، فتوافد الناس عليه يبايعونه رجالا ونساء، كبارا وصغارا، أحرارا وعبيدا. فبدأ بمبايعة الرجال، فبايعهم على الإسلام والسمع والطاعة لله ورسوله فيما استطاعوا. ولما فرغ من مبايعة الرجال بايع النساء دون أن يصافح أيا منهن، فبايعهن على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصين في معروف. وكان بين المبايعات هند بنت عتبة، وكانت متنقبة متخفية. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسرقن، قالت هند يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بني، فهل علي من حرج إن أخذت من ماله بغير علمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها خذي من ماله ما يكفيك وبنيك بالمعروف. ولما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في مبايعة النساء ولا يزنين، قالت هند وهل تزني الحرة؟ بايعهن على ألا يقتلن أولادهن، قالت قد كبرناهم حتى قتلتموهم. فضحك رسول الله وعرفها النبي صلى الله عليه وسلم من صوتها، فقال لها وإنك لهند بنت عتبة؟ قالت نعم يا رسول الله، فاعف عما سلف عفى الله عنك. فعفى عنها. روى البيهقي عن ابن مسعود أن رجلاً كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فأخذته الرعدة، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم هون عليك، فإنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد، وهو اللحم المجفف بالشمس مع الملح. روى ابن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الكعبة وأبو سفيان جالس في المسجد، فقال أبو سفيان في نفسه ما أدري بما يغلبنا محمد. فأتاه الرسول صلى الله عليه وسلم فضرب في صدره وقال بالله نغلبك. قال أبو سفيان أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما فتح الله مكة فتحا مبينا على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي بلده وموطنه وأحب بلاد الله إليه، وتم له الأمر، رآه الأنصار يوم قد علا من الصفا حتى يرى الكعبة، فرفع يديه وجعل يحمد الله ويذكره ويدعو بما شاء الله أن يدعو في تضرع وخشوع، وكانوا مجتمعين تحته في سفح الصفا. فقال بعضهم لبعض أترون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ فتح الله عليه أرضه وبلده أن يقيم بها أم يرجع إلينا؟ فلما فرغ من دعائه أخبره الوحي بما قالوا، فتوجه الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم وقال ماذا قلتم؟ قالوا لا شيء يا رسول الله. فلم يزل يتلطف بهم حتى أخبروه بما قالوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ الله، المحيا محياكم والممات مماتكم. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى منه حتى يرى البيت، فرفع يديه وجعل يحمد الله ويذكره ويدعو بما شاء الله أن يدعو، والأنصار تحته. فقال بعضهم لبعض: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته. قال أبو هريرة: وجاء الوحي، وكان إذا جاء لا يخفى علينا، فليس أحد من الناس يرفع طرفه إليه. فلما قضي الوحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار. قالوا: لبيك يا رسول الله. قال صلوات الله وسلامه عليه: قلتم أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته. قالوا: قلنا ذلك يا رسول الله. قال: ما اسمي إذن؟ كلا، إني عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم، المحيا محياكم والممات مماتكم. فأقبلوا إليه يبكون ويقولون: والله يا رسول الله ما قلنا الذي قلنا إلا الظن بالله ورسوله. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله يعذرانكم ويصدقانكم، ما اسمي إذن؟ لأن الرواية تتضمنت أما الرجل، فعاتبه على هذه الكلمة لما قالوا: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته. قال: ما اسمي إذن؟ كلا، إني عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم، المحيا محياكم والممات مماتكم. إن كانت هذه السهول وهذه الجبال وهذه الأجواء وهذا المسجد وهذا البيت، هذه السماء وهذه الأرض، هذه الفجاج، هذه التلاد، هذه الأحياء، هذه الأموات، وإن كان كل ذلك يبعث الأسى في النفس بعثا ويثير الحنين في القلب إثارة، ولكن المحيا محياكم والممات مماتكم، صلى الله عليه وآله وسلم، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقام بمكة 19 يوما يجدد معالم الإسلام ويرشد الناس إلى الهدى والتقى ويعلمهم التوحيد. كيف يكون العبد لله عبدا؟ فلما اطمأن بعد الفتح بعث خالدا إلى العزة لخمس ليال بقين من شهر رمضان 8 ليهدمها، وكانت بنخلة، وكانت لقريش وجميع بني كنانة، وهي أعظم أصنامهم، سدنتها من بني شيبان. فخرج إليها خالد في 30 فارسا حتى انتهى إليها فهدمها. ولما رجع سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت شيئا؟ قال: لا. قال: فإنك لم تهدمها، فارجع إليها فاهدم. فرجع خالد متغيظا قد جرد سيفه. فخرجت إليه امرأة عريانة سوداء ناشرة شعرها، فجعل السادن يصيح بها، فضربها خالد فجزلها 2، ثم رجع إلى رسول الله فأخبره. قال: نعم، تلك العزة وقد أيست أن تعبد في بلادكم أبدا. وبعث عمرو بن العاص في الشهر نفسه إلى سواع ليهدمه، وهو صنم لهذيل. وفي الشهر نفسه بعث سعد بن زيد الأشهلي في 20 فارسا إلى مناه، وكانت بالمشلل عند قديد للأوس والخزرج وغسان وغيرهم. فلما انتهى سعد إليها قال له سادتها وسدنتها: ما تريد؟ قال: هدم مناه. قالوا: أنت وذاك. فأقبل إليها سعد، وخرجت امرأة عريانة سوداء ثائرة الرأس تدعو بالويل وتضرب صدرها. فقال لها السادن: منات دونك بعض عصاتك. فضربها سعد بن زيد فقتلها. وأقبل إلى الصنم فهدمه وكسره، ولم يجدوا في في خزانته شيئا. الحمد لله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وكان الفتح فتحاً عزيزاً مظفراً، ودخل الناس في دين الله أفواجاً، ورجع رسول الله المحيا محياكم والممات مماتكم صلى الله وسلم وبارك عليه. فاللهم أعز المسلمين وانصرهم يا أكرم الأكرمين، وأعلي رايتهم ووحد كلمتهم، واجعل دائرة السوء على أعدائهم، واهديهم سبل الهدى والرشاد يا رحمن ويا رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.